السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا وقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة والأخوات، بعث الله تعالى الرسل إلى الناس مبشرين ومنذرين، وجعل الله تعالى لهؤلاء الرسل أعداء. أحيانا يكون هؤلاء الأعداء من المشجعين للناس على الإقبال على هؤلاء الرسل، وربما عملوا لهم بعض الدعايات حتى أصبح الرسل معروفين بسبب عداوة الناس لهم. من الأمثلة على ذلك أن الناس اليوم لما تكلم على النبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك أقوام كثيرون لا يعلمون من هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يفكروا يوما في البحث عن الإسلام. بل إنه حدثني أحد الإخوة كان في أمريكا يقول إنه جاء إلى مركزنا بعد أحداث سبتمبر، جاء إلينا 25 شاب، يقول جاءوا إلينا هؤلاء وقلنا لهم طيب لماذا جئتم تبحثون عن الإسلام؟ فقال اثنان منهم قالوا والله إننا ما جئنا نبحث عن الإسلام إلا لما سمعنا خطاب الرئيس الأمريكي، وقال في أثناء خطابه كلمة إسلام بعدما وقعت أحداث سبتمبر، قال كلمة إسلام أثناء الكلام. يقول فجئنا نبحث ما هو هذا الإسلام الذي يتهمونه كل هذه التهم. يقول فأسلم هذان الاثنان مباشرة، والخمس والعشرين بدأوا يأتون إلينا تباعا. كذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ الكفار يضايقونه ويحاولون أن يصرفوا الناس عنه ازداد إقباله، مثل ما وقع في يوم من الأيام أن قريشا كانت قد جعلت بعض الحراس على أبواب مكة، بحيث أن أي إنسان يأتي يريد أن يدخل إلى مكة أول سؤال يوجه إليه إلى أين أنت ذاهب، ما هي غايتك في مكة، ما تريد من هذه الزيارة. في هذه الأثناء أقبل الطفيل ابن عمرو الدوسي، جاء فإذا بمجموعة من الكفار قد وقفوا على الأبواب، أبو جهل، أبو لهب، أمية بن خلف، مجموعة. قالوا له إلى أين أنت ذاهب؟ قال أنا داخل إلى مكة. قالوا ما حاجتك في مكة؟ قال والله أنا رجل يعني تاجر، وجئت أريد بضاعة في مكة وبيع وشراء. قالوا له من أنت؟ قال أنا الطفيل ابن عمرو الدوسي. قالوا أنت سيد دوس؟ قال نعم. نظر بعضهم إلى بعض قالوا هذا الرجل إن أسلم مشكلة، يعني سوف ينصر هذا النبي ويعمل لنا قضية. فقالوا له هل سمعت برجل في مكة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. قال لا والله ما سمعت بأحد، أنا جئت من قبيلتي من دوس، جئت أريد بضاعة وتجارة، ما لي دخل في الأديان ولا، وأنا أصلا أعبد اللات والعزة. قالوا طيب إذا أنت يوجد واحد في مكة انتبه، لا تقابله أو تجلس معه أو تتحدث معه، ترى هذا ساحر، إذا سمعت إلى أي عبارة من كلامه سوف يخرب عليك عقلك وتترك أهلك ومالك وأولادك، انتبه لا يفسد عليك عقلك. قال طيب. دخل إلى مكة يقول فلم يزالوا يخوفونني حتى عمدت إلى الكرسف إلى قطن وحشوت به أذني خوفا من أن يدخل إلى أذني شيء من كلام هذا النبي فيفسد عليه عقلي. ما يدري من شدة الإشاعات، مثل ما بعض الناس اليوم أخذ أحيانا بعض الصور عن الإسلام وهو لا يدري ما هو الإسلام، إنما مجرد كلام عام سمع عن الإسلام وتحقق في ذهنه مباشرة دون أن يتأكد. الطفيل بن عمرو حصل له الأمر نفسه، سمع كلاما عن النبي عليه الصلاة والسلام، مباشرة أخذ القطن وسد به أذنيه، قال لا أريد أن أستمع ولا أريد أن أقابله. دخل مكة وجعل يكلم الناس بالإشارات، فرأى من بعيد النبي صلى الله عليه وسلم يركع ويسجد ويتعبد، فإذا الشكل ليس شكل ساحر وليس شكل مجنون وحركاته ليست حركات مجانين، فالتفت إلى نفسه وقال طيب أنا صدقت قريش مباشرة، لماذا لا أبحث عن هذا الرجل وأذهب وأتكلم معه؟ مضى حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنت الذي يقول قومك إنك ساحر ومجنون وكاهن؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم هم يقولون ذلك. قال فإني قد قيل لي هذا الكلام، فاعرض علي ما عندك خلني أتأكد أنت إيش بالضبط. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، لم يأتي به أصلا ويبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الحماس الذي دفعته إليه قريش. فلما سمع الكلام وضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الإسلام مباشرة. إذن يا جماعة، مهما فعل الكفار اليوم ومهما خططوا وعملوا إلا أننا نعلم أن القصة قديمة وأن الله عز وجل لا يقدر قدرا أو قضاء إلا كان فيه خير لهذه الأمة. دائما إذا أردت أن تسقط أي شيء إما أن تسقط الفكرة أو أن تسقط صاحب الفكرة. قريش أرادت تسقط الإسلام فما استطاعت، يدعو إلى الأخلاق الحسنة، يدعو إلى نبذ عبادة الأصنام لأنها لا تضر ولا تنفع، هم أصلا يعني يعلمون ذلك بعقولهم، يدعو إلى عدم وأد البنات، إلى عدم الظلم، إلى عدم الربا، هم مقتنعون أن هذا الدين حق، ومهما قالوا للناس هذا يلعب بعقولكم لا يصدقونهم الناس، فلجأوا إلى إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فلم يستطيعوا. ما الذي جعلهم إلى الآن لا يزالون يفعلون مثل ذلك؟ قوة انتشار الإسلام. ووالله يا جماعة لولا أن الكفار اليوم لا يرون قوة انتشار الإسلام وإلا لما بذلوا ما بذلوا في سبيل إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم أو الكلام عليه. أعطيكم مواقف أنا رأيتها بنفسي تدل على ما في قلوبهم أصلا من محاولة إسقاط هذا الدين. كنت في هولندا قبل شهرين أو ثلاثة أشهر بعد الحج تقريبا بأسبوعين، كان الإخوة هناك يشاورونني يقولون لي يا شيخ يوجد في هولندا الآن إعلانات عن فيلم سوف يقام بعد شهرين، وهذا الفيلم وفعلا حصل عليه ضجة الفيلم الهولندي الذي ربما قرأتم في الانترنت، فكان تلك الأيام يحضر له لينشر ويبث في عدد من السينمات. يقولون فهذا الفيلم يا شيخ في آخره وما ذكروه لي وقع فعلا، الفيلم يتكلم عن شيء من حياة النبي عليه الصلاة والسلام المحرفة، ثم في آخر الفيلم يمزق القرآن ويطؤون عليه بالأرجل، ثم يأتي أحد الممثلين ويرفع ورقة مكتوب عليها أوقفوا زحف الإسلام في أوروبا، ثم تأخذ الكاميرا كلوز يعني تقترب من هذه الورقة التي معه حتى ينتهي الفيلم، والرسالة التي وصلت إلى الناس هي أوقفوا زحف الإسلام في أوروبا. اليوم والله يا جماعة أقوى الأديان انتشارا وتوسعا ودخولا للناس فيه هو الإسلام. أقرأ تقارير رسمية قبل أمس عن بلجيكا من الحكومة البلجيكية، يقولون إن المتوقع أن في عام 2026 يكون الإسلام هو الدين الأول في بلجيكا. ثم قالوا والآن اسم محمد صلى الله عليه وسلم هذا الاسم يمثل أكثر الأسماء في الولادات الجديدة في بلجيكا، قالوا حتى أنه الآن يمثل أكثر من 60% من الأسماء الجديدة هو اسم محمد. دعك من الأسماء الأعجمية، الأسماء كلها يعني جاك وجون ومايك ومدري إيش، هذه كلها داخلة في الحسبة، ليس فقط من الأسماء العربية، لا من كل الأسماء. إذا عندهم يوميا مثلا 100 مولود 60 مولود منهم كلهم محمد محمد محمد. دليل أولا على محبة الناس للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى نصرتهم له ولو على الأقل بتسمية باسمه. بل حتى إذا نظرت في قوة دخول الناس في الإسلام الأوروبيين أنفسهم تجد أن من أسباب دخولهم أنهم لما سمعوا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام ونحوه جاءوا يقولون إيش النبي أنتم عاملين عليه قضية. قبل قريب من 13 سنة أو تزيد قليلا كنت في فنلندا. فنلندا إحدى الدول الإسكندنافية قريبة من الدنمارك والنرويج والسويد. وصلت إلى هلسنكي العاصمة وكان عندنا دورة علمية لمجموعة من الإخوة الفنلنديين من أصول صومالية. أول ما وصلت قالوا هناك نحن يا شيخ نعد لإقامة مظاهرة. قلت مظاهرة في ماذا؟ قالوا مظاهرة في نصرة عيسى عليه السلام. قلت سبحان الله، طيب هم أهل عيسى، صحيح نحن أصحاب عيسى لكن هم ينتسبون إليه ابتداء، نحن ننتسب إليه مع نبينا صلى الله عليه وسلم، هم ينتسبون إليه وحده لا ليس إلى غيره من الأنبياء. قل طيب إيش القصة يا شباب؟ قالوا يا شيخ نعلم أننا في دولة العلم الرسمي للدولة عليه الصليب، تعرفون علم فنلندا قريب من علم الدنمارك، العلم الرسمي عليه الصليب، زد على ذلك أن الدولة نفسها تتبنى هذه الديانة. يقولون ومع ذلك سيقام الأسبوع القادم مسرحية عن حياة عيسى، وجاءوا إلي بالجريدة التي نشر فيها عدد من الصور للبروفات التي عملت، تعرفهم حتى يعملوا إعلان عن المسرحية صوروا الممثلين في البروفات ثم بعد ذلك ينزلوا الإعلان وتعالوا يا ناس انظروا المسرحية، ليس فيلم في سينما لا مسرحية، يعني الممثل يمثل أمام الناس. فلما نظرت إلى الصور يا جماعة فإذا هم يمثلون عيسى عليه السلام ويعز ويجل عن ذلك على أنه شاذ جنسيا، حاطين له باروكة وحاطين له كحل واحمر شفاه ومكياج كامل ملبسين التنوره الى نصف الفخذ، وعلى انه شاد عيسى عليه السلام. الان اللي تقولون ابن الله ليس فقط نبي، ما تحترمونه. واذا هو ايضا خلال البروفا خلال الصور في اوضاع سيئه، رجال اوضاع استحي من ذكرها، ومع ذلك هم ينشرون هذا. وسوف تمثل مسرحية، يعني يجلسون الناس والممثل يمثل، وقد أمنوا أن أحد يغضب يقوم يضرب الممثل. لو كان سينما قلنا يعني ممكن يكسر الشاشة، لكن لما يكون ممثل أمامه يمثل بكل ثقة، دليل أن غاسل يده من الناس أن ينتصروا لعيسى. فكانوا يقولون لي الشباب هناك، يقولون يا شيخ لا نفرق بين أحد من رسله، مثل ما قال الله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن يا شيخ لا نرضى أن يهينوا عيسى إذا هم رضوا ذلك. إذا تأملتم ذلك وجدتم أنهم هم أنفسهم يستغربون لما نحن نغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ليش تغضبون عليه، أنتم عاملين قضية، ليش ما احنا نسب عيسى ليل ونهار، ما حد عملنا قضية، ليش أنتم كبرين الموضوع يا مسلمين. نحن وضعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم بل مع جميع الأنبياء يختلف عن وضعكم. مثل ما ذكروا أن الخديوي إسماعيل أحد ملوك مصر السابقين أو غيره، قالوا إنه دعا رؤوس الأديان الثلاثة الإسلام والنصرانية واليهودية، قال لهم يا جماعة من أهل الجنة؟ فقال اليهودي نحن أهل الجنة، احنا أتباع موسى نحن أهل الجنة. فقال النصراني لا 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 لا، نحن أهل الجنة، نحن أتباع عيسى، خلاص احنا اتباع عيسى معناه نحن اهل الجنة. فقال المسلم اما انا فاقول اننا نحن اهل الجنة، لانه ان كان الذي سيدخل الجنة هم المؤمنون بموسى فنحن مؤمنون بموسى، وان كان اللي بيدخل الجنة هم المؤمنون بعيسى فنحن مؤمنون بعيسى، وان كان اللي بيدخل الجنة هم المؤمنون بمحمد عليه وعليه افضل الصلاة والسلام فنحن مؤمنون بمحمد. فنحن في الحالات الثلاث ينطبق علينا جميع الامور التي امر الله تعالى بها. اولئك القوم مع كثرة ما يستعملون من أمور يريدون بها أن يدعوا الناس إلى نصرانيتهم لم يفلحوا، ورأوا أن الإسلام يا جماعة مع قلة ما يستعمل ومع قلة الوسائل التي متاحة لنا إلا أن أكثر انتشارا. لذلك بدأوا يخرجون ما في قلوبهم. يقف الباب الأكبر بندكت هذا السادس عشر في محاضرة في ألمانيا قبل سنة ونصف، ويقول لهم على رؤوس الأشهاد و11 فضائية تنقل رسميا غير الفضائيات التجارية، يتكلم ويقول وماذا قدم محمد للبشرية إلا السيف والدم. ما جعل ينطق بهذه الكلمة في مرة ما لها دخل بالأديان، يعني أقصد ليس لها دخل مباشر بالدين الإسلامي، يتكلم عن مواضيع أخرى ومع ذلك يقفز ويقول هالكلمة ثم يعود إلى موضوع الأصلي. إلا شيء في صدورهم، يعني ما يصبرون أن يتكلموا عنه. لما لاحظوا انصراف الناس عن دينهم، كنت في ألمانيا في رمضان الماضي، فذكروا لي الإخوة هناك، جاءني واحد قال يا شيخ نريد أن في الجدول تضع دار السلام في الجدول. قلت إيش دار السلام؟ قال يا شيخ مسجد قد حولناه من كنيسة إلى مسجد. قلت كيف، كان كنيسة وحولتوها مسجد؟ قال نعم. ثم قال يا شيخ الآن معروض 30 كنيسة معروضة للبيع، لأن ما في أحد يأتي يصلي. فقالوا يا جماعة هذه صار لها مغلقة 15 سنة، هذه صار لها 20 سنة، عرضوها للبيع. قال فاشتريناها وهي حتى من الداخل تصلح للتحويل المسجد بسهولة لأنها ليست غرف وكذا، مكان واسع. يقول فمنهم من يشتريها يحولها سوبر ماركت، يحولها مستودع، يحولها مسجد. الشاهد ذهبت وصليت بهم، وكانت ثاني صلاة تصلى في هذه الكنيسة. ثم حدثوني عن أحد القساوسة هناك حاول أن يستخرج من الحكومة نظاما يمنع تمكين للإسلام، يعني لا تدخلوا مشايخ إلى البلد، لا تعطونهم فيز، حاولوا التضييق على المسلمين. فلما لم يستجيبوا له صعد على منارة إحدى الكنائس وصب على نفسه الوقود وأحرق نفسه وسقط. فألقيت محاضرة للألمان هناك، جئت إلى مسجد من ضمن البرنامج، مسجد اسمه مسجد النور في برلين، فطلب مني الإخوة محاضرة لعدد من الألمان ونزلوا الإعلانات للألمان باللغة الألمانية، وهناك مترجم يترجم لهم، الأخ عبد العظيم مغربي لكن جنسيته ألماني وصار للسنوات يعني في البلد، متزوج ألمانية في لغته قوية. بدأت أتكلم محاضرة ساعتين العصر كاملا، فتكلمت نصف ساعة ثم جعلت ساعة ونصف في الأخير للأسئلة، لأن الأسئلة أحيانا أهم من الكلام اللي أقوله، ربما عندهم أمور أنا ما تطرقت لها. بدأوا يسألون، لاحظت أثناء المحاضرة في شخص دخل من آخر المسجد وأخذ يتخطى الرقاب يتخطى الرقاب حتى جاء وجلس بين الطاولة والصف الأول، حتى مكانه غير يعني غير مألوف، مثل لو واحد دخل وجاب كرسي وجلس هنا قدام، يقولون خير إن شاء الله يا أخي احنا جايين قبلك، جاء هذا وجلس كذا قدامي. المهم استغربت من مكانه، خاصة المكان كان ضيق. ألقيت المحاضرة، فلما بقي قرابة 10 دقائق على الأذان قلت لهم طيب يا جماعة أشكر لكم إنصاتكم واستماعكم والآن جزاكم الله خير انصرفوا، يعني أقصد المسلمين طبعا، وأنا ما أدري يمكن من بينهم غير مسلمين لكن تعرف أشكالهم واحدة في الغالب، قلت انصرفوا الآن إلى تفضلوا إلى الإفطار يعني اذهبوا إلى بيوتكم. فهذا رفع يده، قلت له آسف ما في أسئلة خلاص، ما بقي إلا 10 دقائق على أذان المغرب، ظنيت أنه مسلم بيسأل سؤال عن الصلاة ولا الصيام، قلت آسف ما في وقت. قال أنا ما عندي سؤال. قلت إذا ماذا عندك؟ قال أنا مسيحي جئت أبحث عن الإسلام. قلت الله أكبر، تعال يا شيخكم تعال اجلس جنبي هنا أنت، لو نجمع المغرب على العشاء ما هي مشكلة، تعال بس تسلم تعال. وجلسة صار المترجم بيني وبينه وجلس، طبعا أنا حرصت جلسة حتى يطلع في الكاميرا أيضا، وشلت الميكروفون ووضعته عنده حتى يصور، وفعلا صور هذا كله. فقلت له أنت من أين؟ قال أنا من إيطاليا وساكن في ألمانيا. قلت عجيب، إيطاليا يعني من أشد الدول تمسكا بالدين النصراني باعتبار أن الفاتيكان والبابا وكلها في إيطاليا، فعجيب أنك يعني تأتي تبحث عن دين آخر. قال أنا غير مقتنع بالنصرانية لسببين. قلت ما هما؟ قال السبب الأول أني أشعر أن النصارى يعبدون أصنام، لأني أدخل الكنيسة أرى صور أمامي وأصنام كلها أمامي، أحس أني أعبد أصنام. قل طيب. والثاني قال حتى لما أعبد الله ما أحس أني أوجه الكلام لله فوق، أحس أني أكلم أصنام. قل طيب. والثاني قال السبب الثاني أن القساوسة عندنا هم أكثر الناس أموالا، يقول يجمعون من المال، يقولون نحن سوف نبني به كنائس وندعو به النصراني، هم في الحقيقة يا شيخ يشترون أراضي وعقارات لأموالهم. طبعا مثل ما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ماذا يفعلون؟ ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لما قال هالكلمة تذكرت قصة ذكرها لي أحد الإخوة المهتمين بهالموضوع، يقول مرة إحدى الكنائس صار عندهم يعني قلة الميزانية، فضاقت صدورهم قال ما يتبرعوا، التجار نتصل عليهم تعال نعطيك صق غفران، تعال نعمدك، تعال نأكلك من خبز المسيح، تعال نشربك من دم، ما أحد يأتي، ما في تبرعات عندنا، لابد يا جماعة تدبرون الوضع، ما نبغى فلوس. فأخذوا يفكرون، اقترح واحد عليهم واحد من القساوسة قال أنا عندي اقتراح. قالوا إيش؟ قال إيش رأيكم نبيع أراضي في الجنة؟ قالوا ها؟ قال نعم نعمل مخططات ونبيع أراضي في الجنة. قالوا بع أراضي في الجنة، وبدوا يحطون المخططات ويضعونه، وهذا على الربوة وهذا تحت وهذا عند جنة عدن وهذا عند النهر العسل وهذا مدري إيش، وهذه أرض 1000 متر وهذه 400 وهذه شارعين وهذه شارع وشغل نظيف، ونزلوا الإعلانات وبدأ الناس المسكين يأتون ويشترون الأراضي ويشترون، كل واحد طالع بالصك فرحان خلاص صار عندي أرض في الجنة. فمر واحد من التجار تاجر كبير ورأى زحام عند الكنيسة، قال لهم يا جماعة هذولا إيش عندهم؟ قال والله هذا يبيعون أراضي في الجنة. قال إيش اللي يبيعون؟ هذا الجنة تبع رب العالمين، إيش اللي يبيعون أراضي؟ قال والله هم الآن يبيعون أراضي في الجنة. قال طيب كم؟ قال والله الأراضي كذا وكذا، أنت أكيد يعملون لك تخفيضات لأنك أنت رجل يعني تاجر وعلاقات. قال طيب خلوني أدخل. فدخل، لما دخل جلس مع المجموعة قال إيش عندكم؟ قالوا يا مرحبا حياك الله تفضل، وطلبوا له شاي. قالوا لا أنت عندنا مخططات خاصة لكبار الشخصيات VIP وينزلوا المخططات. قال لهم لا أنا ما أبغى أشتري أرض في الجنة. قالوا إذا لماذا أتيت؟ قال أنا أريد أني أشتري النار. قالوا ليش؟ قال كذا أبغى أشتري النار. تبيعون النار؟ قالوا نبيع جدها يا شيخ، ما هي فرقت، ما هي المسألة كلها لعب في لعب يعني. قالوا نبيع النار تفضلوا. ويأخذون لورقة ويكتبون للصك النار تبع فلان. قال خلاص؟ قالوا خلاص. قال تفضلوا هذا الشيك في أمان الله، النار تبعي. قالوا تبعك. طلع يا جماعة وشاف الناس مساكين، كل واحد اللي موقف شوية فلوس واللي معاه شيك واللي يشترون أراضي في الجنة. طلع ومسك الورقة ووقف قال يا ناس ما يحتاج تشترون أراضي في الجنة لأني شريت النار وما بدخل أحد. خلاص فالنار تبعي ما بدخل أحد، فخرب عليهم اللي داخل. فالمقصود أن هذا الرجل يقول لي يا شيخ أنا أحس أنهم يأخذون فلوسنا. قل طيب أنا أسألك سؤال. قال نعم. قلت هل سبق أن سمعت كلاما عربيا؟ قال نو. لا. قلت أبدا؟ قال لا. قلت يعني لو أتكلم الآن عربي أو هندي أو صيني أو كذا ما تعرف تفرق؟ قال لا لا، أنا أعرف أفرق بين عرب بين إنجليزي ألماني إيطالي بعض اللغات، أما العربي بنغالي هندي هذه أنا ما أعرفها. قلت ممتاز، أنا سأعطيك جملتين بالعربي اكتشف لي الفرق بينهما. قال لي تفضل. قلت اسمع جيدا. قال طيب يلا سأسمع، طبعا عن طريق المترجم. قلت الجملة الأولى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قلت هذه الجملة الأولى سمعت؟ قال سمعت. قلت خذ الجملة الثانية. قال نعم. فقلت ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم ركب الأتوبيس ثم رجع إلى شقته وضيع المفتاح ثم دخل إلى بيت جيرانه ثم دخل إلى بيته وارتاح. طبعا الكلام من عندي ما هو قرآن، حتى عشان ما تقولون زي مسيلمة قد ألف، لا هذا كلام من عندي لكن من باب الاختبار. قلت له هل اكتشفت فرقا بين الكلامين؟ قال نعم. قلت فهمت شيئا؟ قال ما فهمت شيء. قلت مدام ما فهمت شيء كيف عرفت ان في فرق؟ قال عرفته بقلبي. قلت كيف؟ قال أشعر الكلام الأول كلام رباني يدخل في قلبي وينفضه نفض. قلت والكلام الثاني؟ قال الكلام الثاني عادي، يمكن أغنية يمكن مدري إيش، لكن الكلام الأول كلام رباني يختلف عن الكلام الثاني. قلت الكلام الأول هذا كلام الله اللي خلقك وسواك وعدلك وصور واللي المفروض أنك تعبد وحده لا شريك له. أنا أدعوك الآن أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال مباشرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ترجمها له بالألماني وقالها باللغة الألمانية وكبر الناس وفرحوا. عندها اتصلوا مباشرة النساء اللي فوق الدور الثاني قالوا عندنا 4 ألمانيات الآن يشاهدونكم يبغون يسلمون. طلع لهم الأخ عبد العظيم وصعد يقول لي لقنتهم الشهادة يا شيخ، 4 مدرسات دعوهن بعض الطالبات قالوا عندنا اليوم محاضرة يا أبلة تعالي، فجاءوا معهم. يقول فعلى طول أول ما أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله التفتت قالت أعطوني حجاب أعطوني حجاب. شوف يا أخي حرصها سبحان الله، وهي ألمانية الآن أسلمت، ما قالت لا فكني أنا بسلم الحجاب شرط للدخول في الإسلام، قالوا لا ليس شرطا، قالت قاصدا بلاش حجاب، لا شوف التعظيم للدين أعطوني حجاب. نزل عبد العظيم وإحنا بدينا نصلي المغرب، أنا تأخرت أنا في النقاش مع ذاك الرجل، تأخرنا أصلا حتى في الإفطار. فلما نزل فإذا في شاب ألماني عمره يمكن 20 سنة واقف في آخر المسجد ينظر إلى الناس وهم يصلون. دخل فلما رأاه قال له صلي. قال أنا مسيحي كيف أصلي؟ قال صلي حتى لو كنت مسيحي بس. وجاء ووقف وأخذ يركع ويسجد. لما انتهى قال له بماذا شعرت؟ قال شعرت براحة عظيمة. قال هو هذا اللي خلقك الله له، الآن قم أعلن إسلامك. قام يا جماعة وأعلن إسلامه. فلما يعني صلينا المغرب وانتهينا وجلست قلت يا عبد العظيم 6 في يوم 1 معقول؟ العادي يا شيخ. قلت كيف عادي يا أخي 6 في يوم 1؟ قال يا شيخ هذا رقم عادي في إقبالهم على الإسلام. قلت كيف؟ قال يا شيخ يسلم على يدي وأنا شخص واحد، يسلم على يدي شهريا وأنا شخص واحد، لست متفرغا للدعوة أيضا، في ناس في غيري من في برلين وناس في آخر وناس في بون وناس في فرانكفورت. يقول يسلم على يدي أنا شخصيا شهريا من 13 إلى 15 شخص. ألماني. يقول وغيري يسلم على يده أعداد. ثم لما قال لي هالكلام قلت إيه، لكن ترى اللي يدخل في الإسلام بسرعة يطلع منها بسرعة. تحمس كلمتين قال أشهد أن لا إله إلا الله، بكرة يرتد. قال لي لا أنت ما تدري. قلت كيف؟ قال يا شيخ هؤلاء الذين يسلمون عندهم مباشرة جمعية لمتابعتهم، هذه الجمعية القائم عليها إخوة ألمان مسلمون، فهم سمنهم في دقيقهم يعني عارفين البعض مباشرة، مسلم ألماني يمسكها ألمان مسلمون ويشتغلون فيه، يعلمونه الإسلام ويكونون علاقات يزوجون ألمانية مسلمة، وبالتالي سبحان الله يثبتون على هذا الدين. فذهبت أنا وطالعت في الإنترنت بعض المواقع الرسمية الدنماركية لأنظر فعلا هل هم يؤكدون ذلك، فاطلعت على أحد المواقع أو أحد الإخوة طلع عليه وأرسل لي رسالة بالكلام لأني ما أعرف ألماني، فأرسل إلي الترجمة. الحكومة الألمانية نشرت أن عدد الألمان الذين دخلوا في الإسلام عام 2006، لاحظ هذا نشرته الحكومة يعني أسلموا رسمي، اللي كان اسمه جاك وجون ومايك وجاء وغير اسمه أحمد وعبد الله ومحمد، أما اللي أسلم عبر إنترنت وغير اسمه بينه وبين نفسه وانتهينا، أو حتى لو ما غير اسمه ما عدوا. إذن الرقم الذي سأذكره هم اللي أسلموا رسميا، جاءوا وأعلن إسلامه رسمي. عدد الذين أسلموا رسميا عام 2006 4000. هذا أنا أجزم أضرب العدد في 2 أو 3، لأن ليست يعني الستة اللي جاءوا الآن وأسلموا عندنا في المسجد تتوقع بكرة الصبح كلهم بيذهبون يقولون يا حكومة احنا أسلمنا؟ ما له داعي، والحكومة لا تطالبهم بهذا، وهم ما عندهم في الجواز أو في البطاقة ما عندهم الديانة مسلم ولا غير مسلم، فما فرقت معاه أن يعني يذهب الحكومة أو ما يذهب. المقصود من هذا أنهم لما رأوا هذا التوسع فعلا بدأوا يرون لافتات أوقفوا زحف الإسلام في أوروبا، وبدأوا يا جماعة ينشرون صورا للنبي عليه الصلاة والسلام لتنفير الناس عنه. فبدأ الناس لما يرون هذه الصور يقولون من هذا الرجل اللي مرسوم؟ قالوا والله هذا محمد. قالوا إيش محمد؟ قال رجل هذا نبي. طيب تعال انترنت داخل، بلاش اليوم شات وبلاش اليوم خلاعه، خلني أدخل جوجل وأبحث محمد، خلني أدور. فبدأوا يقتنعون في الإسلام ويدخلون في الإسلام. فأرى أولئك يا جماعة يعني فعلا لو قلنا لهم نريدكم أن تعلنوا في كتب في جرائدكم عن الإسلام ما وافقوا، فإذا بهم يعلنون من حيث لا نعلم، مثل ما قال الله تعالى لما ذكر هزيمة المؤمنين في أحد، قال سبحانه وتعالى لا تحسبوا، لما ذكر اتهام النبي عليه الصلاة والسلام اتهام عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، قال سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ثم الله لا تحسبوه إيش شرا لكم بل هو خير لكم. تتهم عائشة بالفاحشة والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس شهر ونصف ما يوحى إليه في شأنها شيء، ويضيق صدره ويتلخبط في حياته وينادي علي رضي الله عنه يستشيره، أسامة يستشيره، وأبو بكر يبكي الليل والنهار، وكل المشاكل، وصحابة يجلدون في الأخير حد القدر إيش، والمنافقون يتكلمون ويصير لهم صولة وجولة ويذمون النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف حرمته تفعل. والله يقول لا تحسبوه شرا لكم، نعم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كذلك ما وقع الآن ضد النبي عليه الصلاة والسلام، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وعدد الكتب التي نشرت بالملايين، وعدد ما ممكن للمسلمين، وعدد القنوات التي افتتحت، أعداد من القنوات افتتحت فقط بعد تلك المساءة، لأن الله تعالى يعلم أننا مع الأسف لا نتحرك إلى ردود أفعال لم تنتهي، وإنما ردود أفعال استمرت لا تزال قائمة. هذه مشاهدات تبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا مهما تكلم عليه أو وجه إليه الحاقدون سهامهم، فالذي يتكلم عليه الصلاة والسلام هو مثل الذي يمشي ثم يرى الناس يمدحون ضوء الشمس ويقولون الشمس اليوم جميلة، الشمس اليوم مضيئة، الشمس اليوم دافئة، فينقهر ويغتاظ لماذا يمدحون الشمس، فيرفع بصره ويبصق على الشمس ثم لا يلبث أن يعود البصاق على وجهه، أليس كذلك؟ كذلك الذي يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليش؟ ليظهره على الدين كله. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ولينصرن الله من ينصره، وقال سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا أنتم ما عندكم استعداد تنصرون، ترى رب العالمين ناصره، والله تعالى ما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يكذب، إنما لأجل أن يظهره على الدين كله. هذا يا جماعة بداية القصة كيف كانت أصلا عند قريش وكيف هي مستمرة إلى الآن. وتتوقع أننا لما نقول لهم اعتذروا قولوا احنا آسفين، أنهم بيجوا يقول والله أنا أعتذر، وصحيح وإن قال أعتذر لكنهم لا يزال في قلوبهم ما فيها. لذلك لو تتأمل اليوم وجدت حتى عدد الذين حتى من النساء التي ربما يقول البعض كيف الإسلام مع المرأة والمرأة لازم حجاب والمرأة مدري إيش، إلى الآن لا تزال أعداد المضاعف للداخلين في الإسلام من النساء أكثر من الرجال. أذكر قبل قرابة 8 أشهر تقريبا كنت في نيوزيلندا، فاتصل بي واحد من الشباب السعوديين قال يا شيخ عندنا فتاة فرنسية أتعبتنا وتتكلم عن الإسلام ومدري إيش، هي طالبة معهم تدرس إنجليزي. قلت طيب ممكن تجيبها في المدرسة عندي بكرة، احنا عندنا بريك يعني فسحة كذا استراحة قبل الظهر، قلت احضرها اتناقش انا وياها. الشاب يمكن عمره 18 سنة ولخبطت عليه، بغى يتنصر ومسكين تلخبط، فجاءني هو وياها من غد. قلت لها انا سأسألك سؤالين بس، قالت نعم. قلت السؤال الاول، هذا الكلام كان يوم الثلاثاء، قلت السؤال الاول انتم الصلاة كم مرة عندكم في الاسبوع؟ قالت الصلاة عندنا one time every week، مرة واحدة في الأسبوع. قلت ممتاز، الصلاة مرة واحدة في الأسبوع؟ قالت نعم. قلت نحن الصلاة عندنا كم مرة؟ قالت الصلاة عندكم 5 مرات يوميا. قلت طيب كم عدد الحضور عندكم في الكنيسة مرة واحدة في الأسبوع، كم عدد الحضور؟ قالت قليل جدا. قلت نحن ال5 صلوات كم عدد الحضور في المسجد؟ قالت كثير. قلت لماذا؟ ليش أنتم الصلاة مرة واحدة في الأسبوع والحضور قليل، ونحن الصلاة عندنا 5 مرات يوميا والحضور كثير؟ ليش؟ أعطيني سبب. فضلي قعدت تفكر شوي ثم قالت I don't know، ما أدري والله، فعلا سؤال محير. قلت بعدين ترى احنا عندنا في المسجد نأتي ونجلس على كراسي ونسمع انشودة، لا احنا نجي ونصلي ونركع ونسجد، أحيانا الفرش وسخ، أحيانا نضيع نعالك، أحيانا المكيف خربان، زحمة عند الباب، قصة عشان تصلي وفيها نوع من التكريف، ومع ذلك نأتي ونصحى من النوم ونصلي ونطلع وانتم جلسة على كرسي وخلصنا، ومع ذلك العدد قليل واحنا كثير، ليش؟ ايش اللي يجذبنا يجرنا الى المساجد؟ قالت والله. قلت طيب خذ السؤال الثاني. قالت نعم. قلت هل سمعت يوما في حياتك ان احدا من القساوسة دخل في الاسلام، عالم من علمائكم او داعي من دعاتكم دخل في الاسلام؟ قالت نعم كثير. هذا كثير، ولهم مواقع في الانترنت وعندهم مؤلفات ويطلعون في الفضائيات. قلت ممتاز. ويقلب اسم. قالت نعم يصير شيخ خلاص مسلم. قلت ممتاز. طيب هل سمعت يوم من الايام، تصفح التاريخ كله، ان عالم من علماء المسلمين او داعي من دعاتهم انقلب نصرانيا؟ قالت نو نو. أنتوا تذكرون في والله شيخ عالم كان مؤلف ولا عالم ولا خريج شريعة بعدين قال والله هذا انقلب نصراني وطلع لك طليب؟ قالت لا ما فيه. قلت طيب ايش السبب ان انتم مشايخكم، مش عامتكم، لا مشايخكم ينقلبوا مسلمين واحنا مشايخنا ما ينقلبوا النصارى، ليش؟ قالت والله I don't know. فعلا ليش؟ قلت لان الاسلام دين يعلو ولا يعلى عليه، ما يصح إلا الصحيح، ومهما يعني كما قيل قد ينكر المرء طعم الماء من حمض من مرض، وينكر المرء ضوء الشمس من رمد. أحيانا يقول لك الواحد والله الشمس اليوم مغيمة شوي، تقول لا أنت اللي عيونك مريضة، أنت عندك رمد. أو واحد تعطيه ماء زلال فيشرب بعدين يقول يا أخي الماء حامض، تقول لا أنت عندك مشكلة في الفم ولا الماء مضبوط. كذلك لما يأتيك واحد يقول الإسلام مش كويس، إما أنه ما يعرف الإسلام ولا في قلبه حقد. قلت هذا يدل ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا كان ليش انتم قساوستكم مسلمون واحنا مشايخنا ما يتنصرون؟ قالت والله صحيح. قلت لذلك انا ادعوك الان انك تكونين شجاعه وتقولين اشهد ان لا اله الا الله ومحمد رسول الله. صار الحين الطالب مطلوب، هي جايه الان تبغى تنتقد الاسلام ودعوناها للاسلام. هذا مثل واحد من الزملاء اول ما يصيد ضبان، تعرفون الضبان؟ تعرفون الضب؟ زين اللي مثل التمساح يعني بس ينوكل. فهم دلع كذا في بيتهم، اصلا ما هو بوجه غبانه وحده يعني ياكل همبرجر واشياء كذا، ما ادري ايش اللي ذاك اليوم وداه يصيد ضبان. فطلع للبر يصيد ضبان ولقى له ضب وبدا يركض ورا الضب ورا الضب، الضب تعب ولف عليه وقام ونحش صاحبنا وصار الضب هو اللي يلحقه، فصار الطالب مطلوب، انقلبت الايه. فالمقصود انه هي جاية الآن تريد تدعونا ودعوناها. قلت أنا أدعوك الآن أنك ما دام تبين لك الحق أنك تقولي الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالت بهالسرعة؟ قلت نعم. الشجاع إذا تبين له الحق يتخذ القرار بسرعة. قالت لكن هذا قرار كبير، كيف أتخذه بسرعة؟ قلت قرار كبير لكنه قرار صح، مثل لما أجي وأقول لكم يلا يا جماعة الكمبيوتر هذا يسوانا مثلا 500 دينار، من يشتريه بخمسين دينار؟ طبيعي أي واحد يتخذ قرار يقول أنا، نقول له الصح، ما يحتاج يقول عطني فرصة ثلاثة أيام أفكر. القرارات والفرص إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكونه. الفرص العظيمة ما يحتاج تفكر، اتخذ القرار على طول. قلت لها لما تقتنعين صح ما يحتاج تفكرين. قالت على العموم أنا بشوف وضعي وأرد لك خبر ومدري إيش. فتفرقنا. لما جاء يوم الجمعة تفاجأت أنها صلت معنا الجمعة وأعلنت إسلامها. يا جماعة بالله عليك، هم لما يرون أبنائهم، كان اليوم جاك بكرة صار عبد الله، وهذه كانت جوليا وصارت سارة ولا عائشة ولا، ألا لهم أنهم يقولون يا جماعة إيش الدين هذا اللي بدأ يضرب فينا ضرب؟ خاصة إذا نظرت أن عددا كبيرا منهم هم أصلا غير متمسكين بالنصرانية. أنا بنفسي كنت في الدنمارك قبل فترة، الحادثة هذه قبل ما لا يقل عن يمكن 9 سنوات أو 10 سنوات، وكنت مشرفا على بعض الأعمال الدعوية الخاصة بالدنمارك وتابعة لأحد الجمعيات الخيرية عندنا. كنت مشرف على الأعمال اللي في اسكندنافيا كلها، فكنت أذهب إلى الدنمارك عدة مرات قبل أحداث سبتمبر وقبل أحداث الدنمارك 9 أو 10 سنوات. فاطلعت على إحصائية هناك، طبعا عالم الدنمارك فيه صليب وكلش، يعني الديانة الرسمية البلد النصرانية. فاطلعت على إحصائية وزعت على الدنماركيين، مكتوب فيها من ضمن الإحصائية ما هي ديانتك؟ عدد الذين كتبوا ديانتي نصرانية فقط 13%. طيب وال87 الباقين بدون ديانة، بدون ديانة، فعلا بدون ديانة، يكذا يمشي لين يموت. قل طيب السؤال الثاني، الاستبيان رسمي وزعته الدولة. السؤال الثاني، هل سبق أن دخلت الكنيسة في حياتك؟ لو مرة واحدة كده في حياتك دخلت الكنيسة تشرب ماء ولا في رحلة مدرسية ولا أي موقف؟ عدد الذين قالوا نعم 7%. طيب والبقية؟ البقية عمره ما دخل الكنيسة. طيب السؤال الثالث، هل تذهب إلى الكنيسة أسبوعيا؟ عدد الذين قالوا نعم نذهب إلى الكنيسة أسبوعيا 1%. سبحان الله. طيب والبقية؟ البقية أصلا ما يذهبون إليها. العجيب يا جماعة أن لما رفع هذا التقرير، رفع هذه النتيجة، رفعت الحكومة هناك مباشرة، أمروا بعدة تغييرات في البلد، من ضمنها أن الدورات اللي جوا البلد اللي كان فيه مثلا صورة مثلا شجرة ولا صورة مدري إيش، غيروها وحطوا صورة عيسى مصلوب، يبغون يرجعون الناس شوية. الجواز اللي هو الوثيقة الرسمية لهم، كنت في السابق تفتح الجواز الصفحة الأولى فيها اسمك وكذا، الصفحة الأخيرة فيها تعليمات، شالوا التعليمات ووضعوها في الصفحة اللي قبلها، وضعوا في آخر صفحة صورة عيسى مصلوب، بحيث أن كلما فتح جوازه في أي مكان يرى عيسى يتذكر أنه نصراني. ومع ذلك ما نفع هذه الطريقة، فيأتي هذا ويرسم صورة النبي صلى، يقول يا جماعة فكونا من هذا الدين اللي قاعد يتمكن. لذلك أعداد المسلمين اليوم تزيد ولا تنقص. طيب السؤال الآن، هم لما يتكلموا على النبي عليه الصلاة والسلام ويعني يتنقصون صلوات ربي وسلامه عليه أو يتكلمون عليه بأي سبيل، ما نيتهم في ذلك؟ نيتهم يا جماعة شيئان، نيتهم شيئان. الشيء الأول، إما صد المسلمين أنفسهم عن الدين وتبغيضنا في النبي صلى الله عليه وسلم، أو جعلنا نشعر بنوع من يعني الخجل ونحن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أو الأمر الثاني أنهم يريدون صد أصحابهم عن هذا الدين. وهم من طبيعتهم أنهم في كثير من الأحيان يبحثون، حيث لما يقرأ في صحيفة كاريكاتير عن شيء معين يبدأ يبحث، طيب إيش هذا الدين يا جماعة، يبحث عنه. هذا مثل واحد من الخطبة عندنا نشر مرة من المرات إعلان عن مسرحية ستقام في أحد القنوات، يعني مسرحية بالله من بيشوفها، وقناة من القنوات، والفضاء فيه آلاف القنوات، وجاء صاحبنا يخطب الجمعة عن هالمسرحية لأنها ستبث بعد أسبوع، ووقف على المنبر وهذه المسرحية التي بعنوان كذا
التي ستنشرها إذا عد كذا وكذا،
محطة كذا وكذا الفضائية، ما بقى اللي يعطيهم رمز التردد والاستقطاب وعمودي ولا أفقي ولا يعني، وعمل لهم وصف دقيق بعدين قال وسوف يتكلمون فيها عن كذا، وفيها من القبلات والضم والتقبيل ما لا يحله الله. ثلاثة أرباع المسجد رجعوا يبرمجونها يبغون يجبون المسرحية. يقول لي الخطيب يقول والله يا شيخ أني سويت لهم دعاية. قلت لأنك ما عندك سالفة، ليش تتكلم عنها؟ بالله من بيشوفها هذه؟ أنت عطيتها حجم أكبر منها. إذا كان عندك 1000 من المصلين أنا واثق تماما أنه ما كان يروح المسرحية يشوف ربما إلا ما لا يزيد عن 100 إذا كثرنا. أنت لما تكلمت شوقتهم وبدأوا هم أنفسهم يعني يبحثون عنها. كذلك هم لما نشروا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نشروا، بدأ أقوامهم وأولادهم يزورون المراكز الإسلامية، يبحثون عن الإسلام، يتصلون، يسألون، يبحثون في الإنترنت، حتى بدأوا يدخلون في الإسلام ويكتشفون فعلا إيش حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم. خاصة يا جماعة أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد أغلق هو جميع الثغرات التي ممكن أن يدخل عليه من خلالها، أي ثغرة ممكن يدخل من خلالها أغلقها. فأرادوا يقولوا ساحر في القديم، فإذا السحر السحرة ما ينطبق عليه صفات سحرة، كاهن ما ينطبق عليه صفات كهنة، مجنون ما ينطبق عليه صفات مجانين، كذاب ما ينطبق عليه صفات الكذابين، بل كانت أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه من أعظم الأخلاق، ومن هنا تعلق الناس به عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم يكسب قلوب الناس، ليس متكبرا عليهم ولا متجافيا عنهم. وأنا أعجب يا جماعة حقيقة لما أقرأ في السيرة كيف كان صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يحتوي جميع الناس. يا شيخ احنا لما أطلع من المسجد يمسكني 5 ولا 6 كل صلاة، ولما أخطب الجمعة ويأتيني 10 كل واحد عنده موضوع ينفجر رأسي. لما أطلع الجوال من جيبي وأجد فيه 400 رسالة أطير دوري، أفتح الإيميل ألقى 1000 رسالة، أرجع البيت عندي أولاد وعندي زوجة وعندي، ينفجر رأسي ما أستطيع أقف على، ويأتون الناس يطرقون الباب يريدونك في حاجات، أنت لست كمبيوتر. ثم أخجل أذي وأقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل نفسه للناس. كتب لي واحد رسالة قال أنا من 3 أسابيع دورك ما قدرت أجلس معك، ليش ما تطبق اللي كان يطبقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما فكرت قلت يا أخي عجيب كيف استطاع يكسب، يعني عنده وقت يلعب مع أولاده ويمازح الناس في الشارع ويعلم الناس الصحابة ويدعو الناس إلى الإسلام ويرسل رسائل إلى الكفار ويذهب يدعو بنفسه ويمازح عائشة زوجته ويسابقها كيف استطاع أنه يجمع بين الشخصيات المتعددة بطريقة واحدة؟ تعالوا نقف وقوفا سريعا على شيء من تعاملاته التي جعلت الناس أصلا يحبونه، إضافة إلى كونه نبي، لأن نحن من عقيدتنا أنه يجب شرعا أن تحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. لو تحب ولدك أو زوجتك أو تحب أباك أو نحو ذلك أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز. في البخاري جلس إليه عمر قال يا رسول الله، قال نعم، قال يا رسول الله والله أحبك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، لا، حتى تحبني أكثر من نفسك. قال يا رسول الله فلا أنت والله الآن أحب إلي حتى من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، الآن تحقق إيمانك، بل شهد بها الكفار. عروة بن مسعود الثقفي لما أرسلته قريش، تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأجل أن يحج لأجل أن يعتمر، وقفت له قريش ما تدخل، بدأوا يرسلون إليها أقواما. أرسل عروة بن مسعود الثقفي رجل ملك في قومه، لما جاء جعل ينظر إلى الصحابة، هو ملك ويعرف الملوك ويعرف كيف الرعية تتعامل مع الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقول أعطوني ماء، يقفز 15 واحد مع بعض يحضرون ماء كأنهم ينتظرون بس إيش تبغى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قل لأبي بكر يقفز 10 على طول يبلغون أبا بكر. هذا قاعد ينظر إيش الطاعة التامة هذه المطلقة. رجع إلى قومه قال يا قوم، قالوا نعم، قال والله والله لقد دخلت على الملوك وأتيت كسرى وقيصر والنجاشي والله ما رأيت. رأيت ملك يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله ما يأمر أمرا إلا ابتدروا أمره، يعني قفزوا تنفيذا إلا ابتدروا أمره، ولا ينهى عن نهي إلا انزجروا عنه، ولا يبسط إلا وقعت في كف واحد منهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم على طول في يد واحد من الصحابة يفركه ويفرك وجهه، يقول لهالدرجة الحب؟ نعم لهالدرجة الحب، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم ليست المسألة عاطفة فقط، أنا أحبه لجماله أو لقوة جسده أو لأنه من بني هاشم، لا، نحبه صلى الله عليه وآله وسلم لمحبتنا له لأنه دين، كما أني أتعبد لله بالصلاة والصوم وأؤمن في يوم آخر وفي جنة ونار في قلبي أؤمن بذلك، كذلك أنا يجب علي وجوبا أني أؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي ومالي وولدي والناس أجمعين، هذا واجب وجوب شرعي علي، ولا يجوز الإنسان أن يقصر فيه، حتى تعامله يجعلك تحبه أكثر. كان صلى الله عليه وسلم مع الفقراء ومع غيرهم يتعامل تعاملا راقيا. كان واحد من الصحابة اسمه زاهر ابن حرام الأشجعي، رجل مسكين وفقير على قد حاله يرعى غنم. يقول أنس بن مالك راوي الحديث يقول وكان زاهر فقيرا شديدا دميما شديد الدمامة، يعني لا مال ولا جمال، دائما الإنسان اللي شخصيته جذابة والناس يتلطفون معه ويقبلون عليه، إما يكون عنده فلوس فالناس يضبطون علاقتهم معه لأجل فلوسه، أو يكون وسيم فالناس يعجبون بشكله ويصاحبونه. زاهر لا مال ولا جمال، جميع الوسائل التي يجذب بها الناس الظاهرية غير موجودة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. ويوم الأيام جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وطرق الباب وجايب هدية بسيطة كذا أقط وسمن، ما هو موجود النبي صلى الله عليه وسلم، قال خلاص وذهب. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، قالت عائشة يا رسول الله هذا زاهر بن حرام ترى مر عليك. قال زاهر أين ذهب؟ قالت والله ما أدري زاهر، يعني ليس أبو بكر ولا عمر واحد كذا مهم. فخرج من ساعته يبحث عن زاهر، وين ممكن يكون زاهر، وين ممكن يكون زاهر، أكيد في السوق، دائما هو ما يأتي من البر من الصحراء إلا معه أشياء يبيعها في السوق. خرج إلى السوق، وصل فإذا زاهر رجل أعرابي راعي غنم، وقد يكون رائحته أيضا رائحة راعي غنم، بين يديه الإقط والسمن، وربما أنه لابس أيضا جلد غنم ما تدري، وفي الحر الشديد حر المدينة والعرق يصب من كل جهة، وربما ما تغدى ولا أفطر، واقف يبيع 10-15، ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه من بعيد وهو أطيب الناس ريحا وأجملهم وجها. يقول جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة، يقول فجعلت أنظر إليه صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى القمر، أنظر إليه وأنظر إلى القمر، فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل في عيني من القمر، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مزينا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يقول حسان رضي الله عنه، شوف الحسن والجمال والطيب، كان يعرف بريح الطيب إذا جاء من بعيد والصحابة جالسين وهو جاي من خلفهم، أكيد ريحة حلوة، أكيد النبي صلى الله عليه وسلم جاي، إلا هو جاي يعرف بريح الطيب إذا أقبل. يقول أنس ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وكنت إذا سلمت عليه وشممت يدي كأنما أخرجت يدي من جؤنة العطار. جؤنة العطار هي الإناء التي يخلط العطار فيه الطيب، يعمل خلطات. يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يده فيها وطلعها بعدين سلم عليه. الرجل اللي بهذه بعدين ملك على قومه، الرجل اللي بهالكيفية جمال وحسب ونسب وملك على قومه ونبي وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، ومع ذلك يأتي ويشوف هالبسيط والعرق يصب، الرجل واقف بهالجلد يسوي بيع، يأتي من خلف الفقير المسكين ويضمه من خلفه. زاهر لما ضمه خشي أنه واحد لص وبيسرق متاع، ما هو قاعد يجمع الأقط والسمن صار له شهرين مسكين ويسرق كذا في لحظة، فقال في البداية بهدوء أرسلني، يعني خل الأمور هادية وأرسلني، أرسلني أرسلني. فالنبي صلى الله عليه وسلم صك مضبوط وقال من يشتري العبد؟ عبد يعني بتبيعني أنا وبضاعتي، يعني بكج واحد أنا وياه، من يشتري العبد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ماسكه، من يشتري العبد؟ قال هذه وصلت الحين مع عبد، بدأ يفك نفسه، أرسلني أرسلني، الدعوة قوة. التفت فإذا الذي يمسكه أطيب على وجه الأرض النبي صلى الله عليه وسلم. فسكن غضبه وسكت وجعل يلاحظ أن يحاول أن يلصق كتفيه بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، يلصقها بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبعد عنه قليلا، خلاص هي لعبة وخلصت. فقال زاهر: يا رسول الله تبيعني؟ بعني، جربوا بعني يعني. يا رسول الله تبيعني؟ بعني، إذا والله تجدني كاسدا، من يشتريني؟ والله بتطول وانت تقول من يشتري من يشتري، ما حد جايك. يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا. فقال صلى الله عليه وسلم، ما قال والله صدقت بس ترى أنا من باب اللطف وكذا أخلاقي معك ولا أنت زاهر، لا لا، قال: لكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غالي. شوف يا جماعة التعامل الرائع، جعل النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى أنه نبي جعلهم يهيمون في حب عليه الصلاة والسلام، في تعامل صلى الله عليه وسلم مع النساء كان له أرقى التعامل، سواء مع زوجاته عليه الصلاة والسلام أو مع نساء المؤمنين، المرأة الضعيفة المسكينة في الطريق، الأمة العجوز، يا رسول الله لي إليك حاجة، يأتي ويقف في الشمس، ما حاجتك؟ ويستمع إليها، ما قال أبو بكر بالله يشوف موضوعها ومشى، لا، ما حاجة يا أخي، ما أصبره، والله ما أصبره. تخيل الآن لو طلعت أنا مثلا ملقي هالمحاضرة مثلا ساعة وسلمت لي على 50 60 ولا 100 وطلعت ومعي 5 6 كل واحد سؤال، وبعدين وقف واحد وقال يا شيخ أبغى موضوع، تقدر رأسك يتحمل توقف معه تسمع موضوعه؟ يا أخي أنا توني ملقي محاضرة والله واصل الفجر وتعبان ومسلم على 50 وملقي 20 محاضرة الصبح وبرضه تبغاني أوقف معك؟ ينفجر رأسك ما تتحمل. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع عدي بن حاتم ملك وعنده الدنيا على رأسه ويأتي يقف معه، ما حاجتك؟ أنا سيدي يتعبني في العمل وشغل البيت، أريدك تتوسط لي عنده. شوف، ما قالت عندي أموال بتصدق بها ولا عندي مسألة طلاق، الشغل البيت أكنس يتعبني، خليه يخفف عني، يذهب معه ويقول له خفف عنه ويرجع عليه الصلاة والسلام. تعامل صلى الله عليه وسلم مع الصغار كان له أعظم التعامل. جاء إليه مرة محمود بن الربيع كما في البخاري وهو يتوضأ عليه الصلاة والسلام، وجاءه الطفل أبو 5 سنوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ضحك كذا وأخذ ماء وضعه في فمه ثم مجه في وجهه وضحك الصغير. إذن هذا سنة يا جماعة ولا لا؟ إن شاء الله لما توضون صلاة المغرب كل واحد يعبي فمه ماء ويبدأ يعني يمج في وجوه المسلمين. ليش؟ سنة، أو على الأقل سوها في بيتك يعني، تعال عب فمك ولاحق أولادك في البيت وراهم وحرمتك وعيالك وعطهم، وإذا خلص أرجع وعب ماء حتى لو أخرت الصلاة، لأنك تأخرها في سبيل تطبيق سنة. سنة لا يا جماعة، هذا ليس سنة، هذه مزحة من النبي عليه الصلاة والسلام عملها مع هذا الصغير، ولم يفعلها لنقتدي به، إنما صلى الله عليه وسلم فعلها مزحة معه. نحن نأخذ الوجه المزاح والتلطف مع الصغار، ثم إنها تقبل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبل من غيره، ما تقبل من غيره. أنت لو تتوضأ في مواضي المسجد الآن وأنت تتوضأ، فإذا واحد هكذا يغمزك من جنبك تضايقت سويت كذا، فإذا هو عميد الكلية مثلا اللي يدرسك ولا مدير الشركة اللي أنت تشتغل فيها، تضحك وتقول يا أخي إيش المزح الحلو، يا أخي أنت أحسن الناس خلقا وأجملهم وجها وأكرمهم بذلا، يا أخي والله يا أخي أخلاقك يا أخي بالله الجنب الثاني الله يخليك، من شدة تلطفك معه. لكن لو قال لي نغزك غمزك كذا واحد فقير مسكين على قد حاله وكذا وعمل لك النغزة هذه، شوف ثوبك تقول يا اخي انت وسختني، انت ايش الحركات النص كم هذا وحمام بعد، ما انت برجال انت، ايش الحركات؟ ليش قبلتها من الاول ولا قبلتها من الثاني؟ لان الناس عندهم تصورات في دواخلهم يتعاملون على اساسها. فالصغير هذا يقبلها من النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لو واحد ثاني ما قبلها منه قال ايش يعني تجعل ماء في فمك ثم في وجهي، لكن لك الشرف النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه من فمه الى اليك. فيقول محمود وهو يحدث بها وهو كبير في السن، يقول: عقل وأنا ابن 5 سنين مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي، عقلت وأنا ابن 5 سنين، حتى مع الكفار كان صلى الله عليه وسلم له أحسن التعامل. تخيل حتى مع الكفار يأتي لي ذاك الرجل، تعرفون القصص كثيرة، ويرفع السيف، من يمنعك مني يا محمد؟ فيقول الله، فيسقط السيف الرجل، يرفع النبي صلى الله عليه وسلم السيف يقول من يمنعك مني؟ إيش يقول اللات والعزة؟ قال لا أحد، كن خير آخر، كن أحسن مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تسلم؟ قال لا ما أسلم. ما قال أجل خذ، قال خلاص عفوت عنكم، حتى لو ما أسلمت عفوت عنك، إيش أقتلك عفوت عنك. راح الرجل وأسلم وجاب 30 واحد من قومه دخلوا في الإسلام. شوف أخلاقه صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار. المقوقس النصراني اللي هو أمير الإسكندرية بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لا أنا كافر والله ما أخذ منك شيء، قبلها وبعث إليه هدية بدالها، ونصراني يرسل إلى كسرى إلى قيصر إقامة علاقات عامة وهو يتعامل مع كفار. لذلك يا جماعة حتى الكفار هم في دواخل قلوبهم يعلمون بعظمته، وإن عادوه فقط مجرد عداء. لذلك دون من الكفار يعني يكرمون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون قدره. الذي ألف كتاب أول 100 رجل في التاريخ، تذكرون اسمه؟ مايكل هارت أظن. وضع أول رجل من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رجل مايكل هارت، يعني ما هو بخالد أحمد ولا عبد الله أحمد المسلم، لا. ومع ذلك نظر فإذا هذا الرجل في الأخلاق كامل، في الأمور الاقتصادية كامل، في عدم الكذب كامل، في تطبيق ما يقول كامل، في كله ممتاز 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 ممتاز. قال هذا حطه هو الواحد. صحيح نحن لا نفرق بين أحد من رسل الله، لكن نعلم أن الله تعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فنعلم النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضله. حتى مع الحيوانات كان النبي صلى الله عليه وسلم له أحسن التعامل، حتى مع الحيوانات بالك بغيرها. لما كان مع بعض الصحابة في غزوة فجلسوا وجاءت حمرة، حمرة نوع من الطيور فوق يدور فوقهم، فقال صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بأفراخها؟ قال واحد من الصحابة أنا يا رسول الله. قال رد إليها أفراخها، شوف قلبه حتى مع أفراخها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الدواب كراسي. لما يمشي مرة فرأى رجلين، واحد ذاهب غرب واحد ذاهب شرق، وتلاقوا مثل ما أنت أحيانا بالسيارة توقف وتسولف مع واحد، بس السيارة ما في مشكلة، لكن المشكلة لما يكون لتحتك مخلوق، يعني المخلوق يشعر بالتعب، بعير، فهو واقفان وكل واحد فوق البعير، ايش اخبارك عساك طيب، العشاء عندنا اليوم، لا والله انا مرتبط، وعلى البعير. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تتخذ الدواب كراسة، تبغى تتكلم انزل مع البعير. رحمة يا اخي بالبهايم جعلت الناس انفسهم، بل حتى البهائم. يقول جعفر بن ابي طالب رضي عبد الله بن جعفر يقول كنت يوما مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فأراد أن يدخل بستانا، قالوا يا رسول الله إن في البستان جملا هائجا لا تدخل. نحن الآن نفكر كيف نتصرف مع هذا الجمل. قال كيف هائج؟ قالوا ما يدخل أحد إلا عدا عليه، جمل هائج، وأي واحد يدخل يقبل عليه الجمل ويضربه يعضه ويطع عليه برجله ويقتله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل فإذا الجمل ليس عليه رجام ولا رحل ولا ما في أي شيء ممكن يمسك معه، فقال تعال. والصحابة خايفين على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأقبل يجر شفره على الأرض، شفره يعني شفايفة، زين، حاطها على الأرض ويجرها أنفه في الأرض حتى وقف بين يديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوني الخطام، فأعطوه الخطام اللي يربط به، خطام للجمل والناقة واللجام للفرس والحصان. قال أعطوني الخطام، فأعطوه الخطام وجاء وربطه ودفعه إلى صاحبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من أحد في السماء والأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا كافر الإنس والجن، هؤلاء المتكبرون، ولا حتى الحيوان يدري أنه أمام نبي وجاي عندي حاط وجهه في الأرض. شوف حتى الحيوانات في تعاملها مع عليه الصلاة والسلام لها أعاجيب. نهى عن الوسم في الوجه، الوسم علامة توضع على البعير لتفرق بين ابل فلان وابل فلان ونحوه، يحمون حديده ويضعون زائد أو ناقص أو رقم معين. فنهى أنك تضع في الوجه احتراما للدابة. شوف يا جماعة يعني عظم خلق عليه الصلاة والسلام. حتى مع الأشجار، تعرفون قصة الجذع الذي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجذع ويتعب يتكئ على جذع نخلة، يتعب بعدين يتكى عليه بيتكى. جاءت امرأة قالت يا رسول الله يعني أنت طريقة بدائية تتكى على جذع وتقف على حجر وتجلس على حجر، أنا عندي غلام نجار ليش ما نصنع لك منبر؟ قال اصنعي منبر. صنعت المنبر وضعوه في قبلة المسجد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورقاء إلا والله منبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجلس. قام بلال يأذن، يقول أنس بكينا بكاء كبكاء الصبي، ثم اشتد حتى صار خوار كخوار الثور، بدأ يشهق بصوت عالي يقول: فالتفتنا فإذا النخلة كادت أن تنشق. والجذع بالمناسبة هذا لم يكن حي، ميت، يعني ليس له عروق لأنها أعمدة. كانوا يأتون إلى نخلة إذا أرادوا يبنون يقطعونها من أصلها ومن رأسها فتصبح قطعة خشب طولها 4 أمتار 5 أمتار، خشب يابس يجف خلاص، يأتون يحفرون ويضعونه. فهو مع جفافه ليس رطبا يعني له عروق في الأرض ومثمر، لا، مع جفافه قطعة خشب كاد أن ينشق. يقول: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إلى صدره، يقول: فجعل يسكن كما يسكن الصبي الذي يسكت حتى سكت، يسكت شوي شوي. فقال صلى الله عليه وسلم: بكى لما فقد من الذكر، والذي نفسي بيده، لو لم أفعل به ذلك لظل يبكي إلى يوم القيامة. شوف يا أخي، مع الأشجار، وهي أشجار جمادات، شوف كيف كان صلى الله عليه وسلم يعني يتعامل مع مثل هذه الأمور. طبعا نحن، ما هو مفتاح محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أول المفاتيح أن تعلم أن هذه عقيدة يجب عليك أنك تعتقدها في قلبك. ما دام الله أمرنا نحبه معناه نحبه، ما دام أن من ديننا أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله تعالى واختاره وجعله هو النبي، معناه أننا نحن يجب علينا أن نتبعه عليه الصلاة والسلام وأن نؤمن فعلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم نبي. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه الآن: النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من قومه أشياء من الأذى، ويعلم أن هؤلاء يحتاجون إلى الإسلام، لذلك كان صلى الله عليه وسلم ممكن يأتيهم عذاب وهو يرده عنه. لما أصيب عليه الصلاة والسلام معركة أحد، كسرت أسنانه الأربعة رباعيته، وشج رأسه، ولابس مغفر حديد. المغفر يا جماعة هو سلاسل مركب بعضها مع بعض تلبس على الرأس، فتحرك ووقع على الأرض وانكسر المغفر وانفلتت حلقتان ودخلت في وجنته. وجاء مالك رضي الله، وجاء بعض الصحابة وأخذ يقطعها بيده، فخشي أن يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يقطعها يشيلها بأسنانه حتى انكسرت ثنية الصحابي من شدة نزع الحديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فمه يصب دم، وخده يصب دم، ورأسه يصب دم، وركبته تصب دم، وأصحابه مقتلون بين يديه. شوف الحالة النفسية والحالة الجسدية، ومع ذلك يمسح الدم يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إن يدري إنهم مساكين، أنتوا لو تعرفون إيش الإسلام وإيش العظمة اللي في الإسلام والله تسلمون. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويمسح النبي صلى الله عليه وسلم الدم عن وجهه. لما جاء إليه ملك الجبال لما رجع من الطائف، تخيل واحد عمره 50 سنة ويذهب للطائف يقول: أسلموا أسلموا، فيقول له واحد منهم الرؤساء الثلاثة، قال: تعال أنت نبي؟ قال: نعم. قال: يعني الله ما وجد غيرك يرسله؟ ها ها ها، وقام يضحك. قال الثاني: إن كنت نبي أنا أسلح على الكعبة، يعني أتغوط على الكعبة إن كانك نبي. شوف الاستهزاء. قال الثالث: إن كنت نبيا فأنت أكبر من أن أتكلم معك، وإن كنت لست نبيا فأنت أحقر من أن أتكلم معك. مضى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل لحيتي وعمري 50 سنة وأسمع الكلام، من أشراف قومي يعني وأسمع الكلام. فمضى، بدأ الصبيان يحذفونه بالحصى حتى أدموا رجليه، ومشى 30 كيلو مشي على قدميه، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. شفت، أحيانا الهم يخلي الواحد يضيع. أحيانا لما يصير عندك هم عظيم وتركب في مثلا ميكروباص يوصلك أو في سيارتك، تجد أنك مع شدة الهم تتعدى المكان اللي تبغاه، ولا لا تقول: أوه لحظة نسيت وقف، أرجع فاتنا الملف. ليش؟ لأنك من شدة الهم غير مفيق. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الهم يمشي 30 كيلو، 30 كيلو يا جماعة مو 5-6 كيلو، حتى جاء وقع تحت شجرة. يأتيه على طول جبريل يقول: محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الآن حزنه ليس من اللي تركهم، هؤلاء أهل الطائف، حزنه من قريش، ماذا ستفعل به الآن إذا علمت أن أهل الطائف طردوه؟ إيش بتسوي؟ ستزداد. قال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. طيب ماذا فعل الله لي؟ وقد بعث معي ملك. الجبال لتأمره بما تريد. على طول ملك الجبال دخل في الموضوع قال: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ابتعثني إليك لتأمرني بما تريد. النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما قال ولا كلمة، مجهد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وينظر إليه، فقال: مرني بما تريد. ثم قبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ملك الجبال يقدم اقتراحات، قال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. تبغى؟ هذا اقتراح واحد، اطلب غيره. تبغى أطبق عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول نعم وينتهي مكة. الأخشبان يا جماعة تعرفون الآن إذا جئت للحرم بجانب الحرم جبل اسمه أبو قبيس كبير اللي عليه اليوم القصر الملكية أمام مستشفى أجياد، شوف عند الحرم. هذا واحد منهم، وكانت قريش عايشة في المكان الصغير هذا، عدد قريش كل ما يتجاوز ذيك الأيام 4,000-5,000 يعني حسب كلام المؤرخين، فهو أصلا مكة الصغيرة. وفي جبل ثاني يقول أحرك هالجبل وهالجبل ونعصرهم ونرجعها مكانهم موتى هنا ونكونك ناس من جديد يخلق لك الله. كان ممكن يقول نعم، لكن يعلم أنهم يحتاجون للإسلام وأنهم مساكين، بعضهم من جهل يتكلم جاء كاهن كذاب. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. كذلك نحن اليوم يا جماعة، أنا أقول لعل الآن هؤلاء اللي يتكلمون في النبي صلى الله عليه وسلم أو يحاربونه، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. طيب ما الواجب علينا نحن أن نفعله نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يجب علينا أمور. أولا تذاكر سيرته، أن نتعلم سيرته صلى الله عليه وسلم من هو. نحن مشكلتنا اليوم يا جماعة عندنا جهل بالسيرة كبير. مرة طلابي في الجامعة دخلت عليهم أدرسهم مادة الثقافة الإسلامية، شعبة فيها 40 طالبا، يمكن اللي ذكرت هذا المثال في مقام سابق، يمكن بعض الأخوة شافه بعض الفضائيات. قلت لهم: يا شباب أنا سأسألكم سؤالا. قالوا: نعم يا دكتور. قلت: أعطوني أسماء 4 من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرفع واحد منهم يده: دكتور يا دكتور. قلت: نعم. قال: عائشة. قلت: ممتاز. قال الثاني: دكتور. قلت: نعم. قال: خديجة. قلت: ممتاز. ثم وقفت الأيدي. قلت: أفا هذا وأنتم في المملكة وفي بلاد الحرمين وقبلة المسلمين وما تعرفون نبيكم؟ والله العظيم إنكم جهله. زعلت، فأراد واحد ينقذ الموقف: دكتور دكتور، تذكرت واحدة من زوجاته. قلت: من هي؟ قال: آمنة. قلت: أمها الله يخليك لأمك. فسكت، والله فعلا أمه أحسبها زوجته. ثم وقفت الأيدي: يا شباب حرام عليكم، اتقوا الله. فواحد على يسار هناك رفع يده: دكتور دكتور. قلت: نعم. قال: فاطمة. والله العظيم يا جماعة طلابي يقول فاطمة يظنها زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. قلت: إذا كان هذا وأنتم في بلاد التوحيد وبلاد الحرمين وقبلة المسلمين والمواد الدينية تعتبر شديدة يعني أو متشددة بمعنى آخر، من يوم أنك في أول ابتدائي حتى الثانوي عندك يعني في كل سنة عدد من المواد الدينية، ليست واحدة، 4-5 مواد دينية، وهذه معلوماتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن إيش نقول يا أخي عن غيره؟ خلونا واضحين. أحيانا تسأل، قبل كم يوم دخلت على طلبة في الثانوية، كان عندي محاضرة جمعوا لي مجموعة، يمكن المجموع كان 50 تقريبا. قلت لهم: يا شباب أعطوني 5 من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. كان معي هدية، قلت: أعطوني 5 من غزواته. والله يا جماعة ما جاوب إلا واحد. تذكرون أخي إيش في غير أحد؟ الله أذكر واحدة اسمها إيش يا أخي، جبر جبر جبر، إيش اسمها؟ جبر. ما تدري لهالدرجة؟ وانت لو نسألك عن اللاعبين عطيتنا 15-16 لاعب، وهذا في الاحتياط وهذا مدري إيش وهذا هو اللي يشوت البلنتيات وانت ما تعرف النبي عليه الصلاة والسلام. شوف يا جماعة مع الأسف الجهل الذي يعني يقع. أول شيء تذاكر سيرته عليه الصلاة، إذا أنت تحبه اقرأ في سيرته، اقرأ في سيرته. الأمر الثاني افحص حقيقة محبتك باتباعه، حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه. افحص نفسك، كيف تأكل؟ هل أنت تأكل مثل ما يأكل؟ كيف تشرب؟ هل أنت تشرب مثل ما يشرب؟ أم أنك يدك القريبة اليسرى للماء عادي أشرب باليسار؟ قل لا قلت يا اخي سنه، واذا صارت سنه هي واجب طبعا، ما هو بس سنه تاثم اذا شربت اليسار، لكن ليش نحن اذا قيل لنا شيء قل هي سنه ولا واجب؟ نقول يا اخي طيب هل لبسك مثل لبس النبي صلى الله عليه وسلم فوق الكعبين؟ هل شكلك مثل شكله؟ كان يعفي لحيته، انت تعفي لحيتك ولو شويه بس تعفي على الاقل. كان يحف شاربه، هل انت تفعل ذلك؟ كان ينام يضع على الاقل اول النوم يضع على خده الايمن، يضع يده اليمنى تحت خده الايمن وعلى الجنب الايمن، هل تفعل مثله؟ كان صلى الله عليه وسلم يمشي بطريقة معينة، كان يأكل بطريقة معينة، هل أنت تفعل مثله؟ إذا أنت تحبه اتبعه. أنا أستغرب يا جماعة، فترة من الفترات لاحظت مجموعة من شبابنا في الجامعة عندي وفي السوق، الشباب حطوا كذا حركة بالشنب واللحية زي احنا نسميها سكسوكة. ايش سميتم اللي هنا برضو سكسوكة؟ قلت لكم ثقافتكم ثقافتنا واحدة والله الحمد، يعني أقصد أهل الأردن جزاهم الله خير، نحن وإياكم شيء واحد حتى اللهجات. فحطوها كذا، استغربت انا، يعني كل الطلاب 4-5 ايام الا كلهم جايين بشنبات. استغربت فاسولف مع واحد، قلت يا اخي ما شاء الله الطلاب ان شاء الله هذه مقدمه للحيه الكامله. قال لا يا شيخ، سامي جابر. سامي جابر هذا واحد من اللاعبين حط الحركه هذه وطلع في مباراه وعلى طول المجموعه سووها. طيب ما انتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعفوا اللحى، ما تسمعون هالكلام من زمان، ليش ما تطبقون؟ هذه القضية يا جماعة، إذا أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه، قل إن كنتم تحبون الله، إيش النتيجة؟ فاتبعوني. أنس بن مالك رضي الله عنه كما في البخاري يقول أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فرأيته يتتبع الدباء، الدباء يعني القرع، فصرت أحب القرع بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. حقيقة المحبة. كذلك في التاريخ هم يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب ذكرتها قبل قليل. لماذا يحاربون عليه الصلاة والسلام؟ لعداوة هذا الدين. الله يجزيكم خير وعسى أن يرزقنا وإياكم محبة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا به في جنته، اللهم اجعلنا من أتباعه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يشربون من يده الكريمة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم ممن يحيون سنته، ممن يتعلمون سيرته، ممن يهتدون بهديه. اللهم اجعلنا ممن يتبعونه بإحسان إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.